كان الكلام في تحمل كيفية تحمل الرواية، وقلنا هناك طرق ثمانية، وكان الكلام في الطريق الأول. الطريق الأول هو قراءة الشيخ على الطلاب على التلاميذ، ويعبر عنه بإملاء الشيخ، يعبر عنه. كان الكلام في هذا الطريق، وبينا بعض الأمور المتعلقة في المقام، وبقي بعض الأمور الأخرى في هذا الطريق. وهو يقع الكلام في جهات. الجهة الأولى، صرح الأعلام بأن المتحمل بالسماع أو الاستماع من الشيخ إذا أراد أن يروي ذلك الحديث المسموع لغيره ماذا يقول؟ يقول سمعت فلانا أو حدث فلان، أخبرك أن يقرأ عن الشيخ وأراد أن ينقل الحديث عنه، يقول سمعت الشيخ الفلاني يقول كذا مثلا، أو حدثني الشيخ، أو حدثنا، أو أخبرنا، أو أنبأنا، أو ذكر لنا الشيخ، أو سمعته يروي ونحو ذلك. هل كل هذه الألفاظ تصح؟ يعني إذا أراد أن ينقل عن الشيخ ينقل هذه الألفاظ كلها تصح؟ سمعت وحدثنا، حدثني، أخبرنا، كذا إلى آخره، أم لا؟ اختلفوا في تعيين أفضل هذه العبارات على قولين، أحدهما ما عن الأكثر أن أفضلها هو قول سمعت فلانا يقول، أحسن شيء إذا أردت أن تنقله تقول سمعت الشيخ يقول كذا أحدنا، هذه أحسن عبارة، بعضهم هكذا يقول سمعته يقول، هذه أحسن عبارة، سمعت فلانا يقول أو يحدث أو يروي، قالوا لدلالته نصا على السماع، سمعته أحدثنا ممكن يعني قلنا تصح أيضا حدثنا، لكن سمعته قالوا هذا اللفظ سمعته أقرب يعني إلى السماع من غيره، نص في السماع. ثم قالوا يقول حدثني أو حدثنا لدلالته أيضا على قراءة الشيخ، لذلك العبارة الثانية تقول حدثنا، العبارة الثالثة من أنبأنا. طبعا أنا سوف أذكر يعني لا فرق انصافا مولانا شيخنا، في الواقع لا فرق، حدثنا، أخبرنا، سمعت، ها قال كذا، كلها تدل على نفس المعنى شيخنا، تؤدي نفس المطلب. يعني هذه وجوه استحسانية، أن سمعت نصف السباح بخلاف حدثنا، هذا لا يعني لا تفيد شيئا كثيرا في المطلب انصافا. لما تقول حدثني شيخي وحدثني بعد اخبرنا، ما سمعته الشيخ يقول ايه، فبالنتيجه يعني هذه لا ينبغي ان يقع فيها نزاع، بل بعضهم منع من حدث. القول الثاني بعضهم بحكي عن البعض من أن حدثني وحدثنا في هذه الصورة، بعضهم يقول أفضل من سمعت، أفضل من سمعت حدثني. لماذا أفضل؟ يقول لأنه ليس في سمعت دلالة على أن الشيخ روى الحديث وخاطبه، سمع، أما حدثني يقول فيه دلالة أنه ماذا؟ حدثني. وبعضهم يقول حدثني لا تصح. أخل ليش؟ يحتمل أنه بالإجازة، يعني إذا أعطاني الرواية بالإجازة قال أجزت لك أن سوف أترك الإجازة إن شاء الله في الأمر الثالث، أجزت لك أن تروي الروايات روايات هذا الأصل عني، يقول أقول هذا أجزته، يحتمل أن إذا قلت حدثني يكون مراد منه الإجازة، يعني يحتمل أن يكون مراد منه أجازني لما يقول حدثني. أما بخلاف سمعته، سمعت يعني سمعته، يعني إذا أجاز لك لا تقول سمعت فلانا، أما إذا أجاز لك يمكن أن تقول حدثني فلان. طبعا هذا أيضا في غير محله. ليش؟ فحدثني شيء وأجازني شيء آخر، يعني حتى حدثني أو أخبرني أو سمعت، يعني من هذه الجهة استعمالها حدثني في أجازني يحتاج إلى قرين كبير جدا. شيخنا ولا حدثني يعني حدثني يعني أخبرني، هذا ما حدثني. لذا نحن قلنا الإنصاف أن هذه الألفاظ كلها تؤدي إلى معنى واحد، يصح أن تنقل عن الشيخ إذا سمعت منه هذا المطلب. فإنصافا ما كان ينبغي النزاع في هذا المسألة. الجهة الثانية أنه لو لم يتمكن السامع أو المستمع من السماع أو الاستماع، إما لاشتغاله بنسخ وكتابة أو تحدث أو البعد عن القارئ، لو فرضنا المجلس كبير أو صغير لكن بعضهم يشتغل بالكتابة، وكان في السابق ماذا يشتغل الطلاب؟ بعضهم يأخذ أجرة مثلا يريد ينسخ، ما عنده وقت، مجلس الدرس درس الشيخ ينسخ والشيخ يقرأ الروايات، أو بعضهم يحدث رفيقه، تصير أحيانا الشيخ يقرأ وبجنبه يتحدث معه. طيب فإذا كان ينسخ أو يكتب شيء أو يتحدث مع رفيقه أو كان بعيد عن الشيخ، ما يستطيع الشيخ أن مثلا صوته يصل إلى هناك، هل يجوز له أن ينقل الرواية عن الشيخ؟ هذا الشخص الذي كان مشتغل بالنسخ أو بالكتابة أو لم يسمع جيدا أو كان بعيدا أو كان يحدث رفيقه مثلا ثم يخرج يقول سمعت الشيخ يقول كذا، أخبرنا الشيخ، هل يجوز له أم لا يجوز؟
كيف يمكن تشخيص ذلك أن هذا الشخص ما كان ملتفت حينما
أراه بالعين يشتغل بشخصيته
حينما كتبت الأحاديث؟
طيب مثلا أقول لو فرضنا الشخص هكذا، لو فرضنا والضابط أنه لا يفهم المقروء من الشيخ، فهل يجوز أن ينقل الرواية عن الشيخ؟ يقول حدثنا شيخ، هو كان ينسى أو كان يتحدث مع رفيقه أو مثلا يشتغل بشيء آخر. جزم جمع من الأعلام منهم الشهيد الثاني في البداية بعدم صحة التحمل والسماع والرواية حينئذ لعدم تحقق معنى الإخبار والتحديث. جماعة من الأعلام جزموا أنه لا يصح لك أن تنقل عن الشيخ الرواية، لأن إذا مشتغل بالنسخ أو تحدث مع رفيقك أو شيء آخر أو ما سمعت، كيف تقول حدثني الشيخ؟ جزم جماعة الأعلام أنه إذا لم يسمع من الشيخ أو سمع لكن لم يفهم أو كان مشتغل بشيء آخر فحينئذ لا يجوز له أن ينقل عن الشيخ لعدم تحقق معنى الإخبار والتحديث معه. وجزم آخرون يعني من أهل السنة منهم الحافظ موسى بن هارون الجمال أو الحمال، جزم بالصحة، قال لا يصح حتى لو كان منشغل، حتى لو لم يسمع، حتى لو كان يتحدث مع الآخرين. أخي ليش تصح؟ يعني هي مثلا بالقوة المسألة؟ العنجة ولو طارت الأمور هكذا تؤخذ؟ هو إذا كان هو غير ملتفت أو يتحدث مع رفيقي أو يشتغل بكتابة كيف أنقل عنه؟ يقول سمعت شيخي يقول كذا، حدثنا شيخنا وأقر هذه الرواية هكذا قرأها شيخي مثلا، الأنصاف شيخنا والتفصيل. كيف التفصيل شيخنا؟ تفصيل بينما من كان ينسخ أو يتحدث قد يكون قلبه مع الشيخ، يعني قد يلتفت، يعني ليس بالضرورة كل شخص ينسخ أو يتكلم كلمة مع رفيق وكذا معناه هو غير ملتفت إلى ما يقول الشيخ. نعم ينبغي ترك هذه الأمور، يعني هو يلتفت مفروض ينتبه بتمام بكله بكل إلى الشيخ حتى يسمع ماذا يقول من صفر. لكن لو فرضنا أنه ما كان ملتفت بهذا الشكل، ما كان منتبه، كان يتحدث مع رفيقه أو ينسخ شيء، لكن هو ذهنه مع الأستاذ مثلا، فإذا كان يفهم المقروء من الشيخ، ما المعنى الشيخ مثلا؟
هذا مولانا يمانع ما قصدته في الأصول أن النفس لا تتوجه إلى أمرين في شيء في آن واحد، يعني هذا ما المعنى بمبحث
الأمرين كاملين، على الأقل يكون هو ممكن أحيانا تصبح رفيقه يتكلم معه بس قلبه مع الأستاذ. يعني ليس بالضرورة أحيانا إذا صديق يتكلم معه هو ملتفت لصديقه، ممكن يتكلم مع صديق مثلا، أو مثلا ينسخ يرى وملتفت أن الكتاب أمامه ويسمع الشيخ ماذا يقول مثلا، يعني ممكن تحصل بهذا الأمر شيخنا. فإذا حصلت شيخنا إذا أمكن فلا بأس به إذا كان يفهم، أما إذا ما لم يفهم جيد أو بعض الكلمات سقطت منه أو كذا فحينئذ لا يصح النقل. قالوا روى الحافظ أبو الحسن الدارقطني أنه حضر مجلس الصفار، رواية لم تثبت بطريق صحيح، أن الدارقطني أبو الحسن الدارقطني حضر مجلس الصفار فجلس ينسخ جزءا كان معه، والشيخ مشتغل بالقراءة الرواية، والصفار يملي على طلابه، فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ. ما يصير عندي بعد تقول حدثني شيخي وأنت تنسخ، لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال فهمي للإملاء خلاف فهمك. ثم قال له ذاك تحفظ كم أملى الشيخ علينا؟ ماشي الحال، أنت تقول فهمي غير فهمك، كم أملى علينا الشيخ من حديث؟ كم قرأ حديث الشيخ اليوم؟ قال تحفظ كم أملاه الشيخ من حديث إلى الآن؟ قال الدارقطني أملى 18 حديثا. يقول فعددت الأحاديث الذي يسأله فوجدت كما قال 18. ثم قال أبو الحسن الدارقطني الحديث الأول منها عن فلان ومتنه كذا، والحديث الثاني عن فلان ومتنه كذا، ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها حتى أتى على آخرها فتعجب الناس منه. رواية أصلا لم تكن صحفة، نقل أنه حكاها ولا سيما هو حكاها، أصلا نقلت عنه، يعني هو مالح نفسه مثلا رواية كذا. لكن أنا أقول لكم شيء إنصافا، مقتضى التجربة، يعني أنا جربت والقراءة، مقتضى التجربة إذا ما التفت إلى الأستاذ بشكل جيد يفوته شيء. أنا أتذكر كنا نحضر بحث سماحة الشيخ رحمه الله وباقي الأساتذة، وكان باللغة الفارسية، أحيانا قد يفوتنا شيء مثلا، أنا أستمع إلى الأستاذ بشكل جيد، يعني لا بأس نفهم شيئا ما مثلا، لا بأس، وكنت حظ المطلب، يعني أعرف يعني هذه الكلمة اللي قلنا بها الشيخ، ومع هذا إذا فاتتني كلمتين أبقى محتار، ماذا أقول، ماذا قال الشيخ، ماذا أنسب له حتى أفهم ماذا كذا. فعادة أي شيء يفوت ولا سيما أول الدرس. إذا فاتك شيء أول الدرس تبقى كل الدرس ما تعرف شيء، لأنه قد يكون مبني الكلام على أول الدرس للشرح. لذا الانتباه مطلوب جدا من الصفر. ممكن الدارقطني وأمثاله قد يكون يضبطون مثلا عندهم حالة خاصة، لكن بشكل عام لا، صعب. هذا يحتاج إلى أنه ملتفت بشكل جيد حتى يسمع ما دخيل في المقام، ولا سيما الرواية، لأن الرواية أحيانا لها وجوه في القراءة، وجوه كيف قرأها الشيخ، فلا بد أن تلتفت إلى قراءة الشيخ لها.
السيد عبد الله شبر رحمه الله أنه كان يعقد مجلس العام وهو يؤلف ويفتي الناس، لعله هذه تحصل للأوحد من البشر.
الشيخ أحاديث تدخل يؤلف، واحد يؤلف ويعطي، وأحيانا يقول يؤلف شيخنا يحتاج إلى التفكير. إيه يعني عادت عندنا مبالغة، عادت في التراجم شيخنا أيضا بالمناسبة، وهذه عند الشيعة فقط لعلها. في التراجم عندنا لما نأتي إلى المدح، يعني المدح عظيم. أنا مرة قرأت للبعض يقولون عنه أنه كل يوم وبعد صلاة الصبح كذا 12-15 جزء قرآن يقرأ، ثم يذهب الساعة كذا إلى الدرس. كم الوقت؟ يذهب من الصبح إذا تحصل 15 جزء، ها؟ ويذهب الساعة 8 إلى الدرس كذا، ماذا يقرأهم؟ وأحيانا يقول موجود هذا مدح عندنا، أنه كذا ومدري شو إلى آخره، الشيخ موجود. ممكن أن يكون أحيانا 5 دقائق شيخنا تحصل، أما يؤلف ويفتي الناس وكذا وإلى آخره وهو ملتفت إلى كل شيء، هذه فيها ما فيها من المبالغة والصفر. على كل حال، مهما يكن من شيء، فهذه الجهة الثالثة قبل أن ننتقل إلى الطريق الثاني بتحمل الرواية. الجهة الثالثة، لو عظم مجلس المحدث، ما معنى عظمه؟ يعني صار كان كبير، 300 شخص، 500 ألف شخص يحضر عنده، 2000، وفي ذلك الوقت ما كان شيء هذا مثل اليوم. والشيخ لا سيما اذا كان كبير السن او ضعيف، لا تسمع له رزع مثلا او همسه، وكيف كيف كيف يوصل صوته الى الاخرين الى الباقي. فلو عظم مجلس الشيخ كثره، ثم شخص مستملي نقل، يعني هو قريب الاستاذ، يقول الشيخ كذا وكذا مثلا، هم ما سمعوا الشيخ، هم ما سمعوا المستملي، الشيخ مملي، مملي يعني اللي يقرأ الشيخ، الشيخ يقرأ الرواية كذا، يقول قال الشيخ كذا وكذا هكذا بهذا اللفظ، هذا الشخص المستملي. طيب هنا وقع نزاع، الذي لم يسمع الشيخ مباشرة سمع المستملي ليس المملي، هل يحق له أن يقول حدثني شيخي مباشرة، أو لازم أن يقول ماذا؟ حدث فلان عن شيخي. وقع النزاع بين العلماء، جماعة قالوا ينسبها مباشرة إلى الشيخ مباشرة، بعضهم قال وهو الإنصاف، نحن مع القول الثاني أنه بأي وجه أن أنسبها إلى الشيخ، قال الفلان عن الشيخ، هذا الإنصاف شيخنا، وأنا ما سمع شيخ. صحيح أنا كنت في المجلس، صحيح، لكن ما سمعت منه، ما أخبرني، الذي أخبرنا شخص بجنبه مثلا قريب منه. يقال أنه مجلس إسماعيل العباد بن عباد،
صاحب
إسماعيل بن عباد، قالوا لما حضر للإملاء حضر عنده خلق كثير، فكان المستمل الواحد أصلا لا يكفي، فكان واحد عن واحد، يعني الشخص وضع الشخص أمامه يقول قال الشيخ، الشخص ذاك الشخص يقول قال الشيخ عن الشيخ مثلا، وهكذا. قالوا 7 أشخاص هكذا فعلوا، كان كبير جدا المجلس عند الشيخ.
حديث سلسلة الله عن مولانا
الإمام، صحيح،
عشرون ألف الدوائر
كتبها نعم. وإن كان لا يخلو المبالغة شيخنا، لما نزل مروى الإمام صلاه الله عليه ما كانت المدينة شيخنا، كانت قرية، كانت قرية أدري
هؤلاء وداعه
على ما أعلم بالنتيجة يعني هذا فيه نوع 20,000 لا يخلو المبالغة شيخنا. نعم كثرة بلا إشكال صحيح، كانوا كثرة موجودين نقل الحديث عنهم. أما مقدار 20,000 شيخنا دفعة واحد ينقل الحديث على كل حال. فالإنصاف أنه ماذا؟ لا يصح لك الإنصاف أن تنقل مباشرة عن الشيخ، لأن ما سمعت من الشيخ. القاعدة الصحيحة أنقل عن المستملي، ثم المستملي لازم يكون فيه شرائط القبول، هو ليس من الشيخ، قد لا يكون ثقة، قد لا يكون كذا، لابد أيضا من هذه الأمور من مراعاة أنه ينقل يعني يكون أمين في النقل، يكون أمين في النقل.
الشيخ يسمعه يعني لو كان في خطأ كان صحح هذا،
ما ندري ممكن صحح ما ممكن صحح وما وصل إلينا، يدري مثلا ممكن أقول أنا يعني لا أقول حتما، قد يكون أيضا صح له مثلا. الطريق إذا الطريق الأول هو قراءة الشيخ على الطلاب، قراءة الشيخ الرواية، وقالوا هذه أفضل الطرق الثمانية. الطريق الثاني في التحمل قراءة الطالب على الشيخ والشيخ يستمع، يعني يأتي بالأصل، الأصل حريز، أصل مثلا الأهوازي فلان، أصل مثلا زرارة، أصل مثلا حماد، ها يأتي إلى الشيخ يحضر. وكانت الدروس في الصبح هكذا كانت سهلة، فهو يقرأ الرواية والشيخ يستمع، يقول مثلا صحيح مثلا هذه قراءته مثلا كذا، إذا فيها اشتباه قال كذا يصحح الشيخ مثلا يقره على ذلك. طيب ثم يخبر أن الشيخ حدثني أو كذا، يعني ينقل عن الشيخ، ينقل عن الشيخ بهذا الشكل. طبعا سوف يأتي أنه لما يقول مثلا حدثني شيخي لازم يقول مثلا قراءة علي، أخبرني شيخي قراءة علي مثلا، لازم يقول أو لا يكفي أن تقول أخبرني بدون قراءة علي، لا نذكر إن شاء الله. إذا الطريق الثاني ما هو؟ القراءة على الشيخ، وتسمى عند أكثر قدماء المحدثين بالعرض، يعني أعرض قراءتي على الشيخ بالعرض، مثل مقرئ القرآن يعرض قراءته على المقرئ عرضا. إذا تلاحظ أحيانا يعبرون أخذ قراءته عن فلان عرضا، يقولون يعني عرضا يعني هو قرأ على الشيخ، لأن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأ. أقول يقع الكلام في عدة طرق. الأمر الأول أن هذا الطريق لتحمل الرواية على أقسام. القسم الأول قراءة الراوي التلميذ مثلا على الشيخ من كتاب بيده، يأتي بالأصل واحد، والشيخ أيضا بيده كتاب الأصل، أصل حديث مثلا، ويقرأ. يعني الشيخ يفتح الكتاب والطالب يفتح الكتاب، والطالب يقرأ من الكتاب والشيخ يتابعه هكذا، هذه قراءة. ثم الشيخ يقول نعم صحيح 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 كذا وهكذا، موافق كذا صحيح كذا، هذه واحدة. ثانيا قراءته على الشيخ من كتاب بيده والشيخ يستمع عن حفظه، الشيخ من حافظ الحديث، الطالب يلقي الكتاب لكن الشيخ ليس بيده كتاب، الشيخ يحضر يقرأ الطالب الرواية، الشيخ صحح مثلا صحيح كذا، صحح عن حفظه، هذا قسم ثاني. ثالثا قراءته لما يحفظه، والأصل بيد الشيخ بالعكس، الشيخ عنده كتاب يفتحه والطالب حفظ الأحاديث، تعال تعال يقول أنا أحفظ كتاب حريز اقرأه لعلك تحفظ شيء آخر، قرأه علي مثلا، الشيخ يقول قرأه علي، يقرأ من حفظه على الشيخ، الشيخ يرى في الكتاب يقول صحيح صحيح مثلا. هذا قسم ثالث. قسم رابع، كل منهما عن حفظه يذهب إلى الشيخ حافظ والشيخ حافظ، اقرأ يقول الشيخ اقرأ، يقرأ له الرواية عن فلان وكذا يقول صحيح مثلا، اقرأ مثلا كذا وهكذا يصحح بهذا الشكل وهكذا كثير، يعني بعض الأقسام وهكذا. انصافا هذه الأقسام كلها صحيحة، لكن أفضل شيء ما كان كل منهما انصافا، يعني أبعد عن السهو وعن الخطأ. صحيح الأصل عدم، يعني الأصل عدم السهو وأصل عدم الخطأ، ونحن نعمل بذلك وقلنا يجزي كله يجزي، لكن أفضل إذا كان بيده الكتاب انصافا. الأمر الثاني، اختلف الأعلام أيهما أفضل في مساواة هذا الطريق بالسماع من لفظ الشيخ أو رجحان أحدهما على الآخر، اختلف أفضل أقول أي أفضل، الطريق الأول بالتحمل الرواية الشيخ يقرأ، أو الأفضل الطالب يقرأ، أو مساواة بينهما، ثلاث أقوال في المقال. قول الأول أن السماع من الشيخ أعلى من القراءة عليه، أعلى يعني هو الشيخ يقرأ أحسن مما أنا أقرأ، الشيخ يقرأ أعلى، وأول هو الأشهر من الأعلى وعليه جمهور أهل المشرق يقولون. قول الثاني كونهما على حد سواء لا فرق، أو الشيخ يقرأ أو هو يقرأ على الشيخ لا فرق، وهو المنقول من علماء عن علماء الحجاز وأهل الكوفة. ليش؟ لتحقق القراءة في الحالتين مع سماع الآخر وقيام سماع الشيخ مقام قراءة الشيخ كأنه قرأ لما يسمع، لما يسمع الطالب كأنه قرأ. واستدلوا على المساواة بما رواه ابن عباس رضوان الله تعالى عليه، رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء، قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء. والجواب انصافا، اما تقولون من حيث الضبط لا فرق بين ان يستمع من الشيخ او يقرا على الشيخ، لا يختلف الحال انصافا ليس متساويين في الضبط، ان قراءه الشيخ احسن واقوى في الضبط، الشيخ هو بعد يعرف هو استاذ هذه الماده يعرف كيفيه القراءه وكذا احسن من الطالب أضبط، فليس متساويين من هذه الجهة، وكون قراءته إنصافا أبعد عن السهو من سماعه، قد يسمع ولا يتفت أحيانا يشرد بخلافه ويقرأ، فليس متساويين من حيث الضبط، ضبط الشيخ أفضل. ثانيا أما النبوي وهو نبوي بعد أصلا ما ورد من طرقنا هذه الرواية، لم تل من طرقنا، نبوية ضعيفة، ما رواه ابن عباس ضعيفة. أضف إلى ذلك، أضف إلى ذلك أن الدلالة مجملة، لعل المقصود من قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك أنه يصح التحمل في كل منهما من هذا الباب، يعني يريد أن يقول أنه يتحمل وليس ناظر إلى اتحاد المرتبة أيهم أفضل، لأن لا فرق في التحمل سواء قرأ عليك أو قرأت عليك. أما يوم أفضل لا، ليس في سبب هذه الحق. فممكن أن يكون من هذه الناحية، يعني الناظر إلى أصل التحمل ليس إلى اتحاد المرتبة. يعني من هذه يعني حلو التحمل سواء، لا فرق، قرأت عليه أو قرأ عليك وتحمل، ممكن يكون هذا الشيء. القول الثالث أن القراءة على الشيخ أعلى من السماع، أفضل أصلا، وأن قراءة الشيخ أفضل، لا، قراءة الطالب أفضل من قراءة الشيخ. القراءة على الشيخ أعلى من السماع من لفظه، حكي القول به عن أبي حنيفة وغيره من محدثي العامة. أخر ليش؟ ما هو دليلكم؟ استدلوا بأن الشيخ إذا غلط لم يتهيأ للطالب الرد عليه، بخلاف إذا غلط الطالب الشيخ يتهيأ له الرد، فالأفضل أن الطالب يقرأ على الشيخ. وفيه أصلا الغلط من الشيخ في الرواية، في ذلك الوقت كانوا يقرؤون الرواية بكل شيء بوجهها، الغلط أبعد من سهوي من السماع. يعني في قراءة الشيخ احتمال غلط أبعد بكثير مما لو غلط من حيث السماع، قد لا يسمع جيد أو لا يلتفت. الشهيد الثاني رحمه الله له يعني مخرج له، يقول لعل هؤلاء من ذهب، يقول أنا ما وجدت دليل. الشهيد الثاني في البداية، الشهيد الثاني له كتاب البداية في علم الرجال، علم الدراية، نعم الكتاب مصغر، فيقول أنا ما وجدت لهم دليل أن قراءة الطالب أو من قراءة الشيخ إلا ملاحظة الأدب مع الشيخ، يتأدبون مع الشيخ فقط. كيف ملاحظة الأدب؟ في عدم تكليفه للقراءة الذي هي بصورة أن يكون تلميذا لا شيخا. من هذا الباب، لأن الشيخ قرأ فكأنه هو تلميذ يقرأ أمام الشيخ، يقول من حيث الأدب والاحترام لا يكلفوه بالقراءة، هم يقرؤون من هذه الجهة. فعلا هم أبو حنيفة متفق لهذه النكتة، ذكرها الشيخ رحمه الله لهذه النكتة الأدب. على كل حال الانصاف، نحن ذكرنا سابقا ان قراءة الشيخ افضل من قراءة الطالب، انه صار اضبط وملتفت اكثر والى اخره. في الامر الاول ذكرنا الصواب، لكن كل منهما مجزي بلا اشكال ولا ريب. الامر الثالث، اذا عندنا الأمر الثالث أو الأمر الرابع والجهة الثالثة عفوا. الأمر الثالث، صرح الأعلام بأن لازمنا في القسم الثاني من تحمل الرواية هو قراءة الطالب على الشيخ، لازمنا يعني بالعرض لازمنا هنا. هو ليس استدلال، قل لعله يعني، لعل هكذا
جدا لانه
يعني لكن هو لعل شيخنا ترجي، لعل عنه، نسأل الله العافية. ما جزم هو انه حتما هكذا من هذا الباب، يقول يحتمل لعله انه من باب الادب. الله
العالم هكذا دعم المعتاد من الاساتذه انهم يلقون على تلاميذهم
هو صحيح، هو يعني يريد أن يخرج له، يقول يحتمل أن يكون هكذا مصروف، ليس أن ليس، ولم يحلف يمين على هذا المطلب. الأمر الثالث، صرح الأعلام بأن المتحمل بالقراءة على الشيخ إذا أراد أن يروي ذلك الحديث ماذا يقول؟ أنا قرأت الحديث، قل أنا أنقله عنه، ماذا أقول؟ حدثني، أخبرني، ماذا أقول؟ قالوا يقول أحسن شيء، يقول قرأت على فلان وأقرني، أو قرأ عليه، قد يكون صديقه قرأ، وأنا أسمع. فأقره الشيخ. قال الشيخ الثاني في البداية هذه أعلى عبارات، أحسن عبارات النقل. قرأت على الشيخ فأقرني، أو قرأ على الشيخ وأنا أسمع فأقره، هذه أحسن شيء، أعلى شيء. وهناك عبارات أيضا ذكرها الأعلام. ثم يلي ذلك قال السماع مقيد بالقراءة لا مطلقا. تقول سمعت من الشيخ قراءة عليه، هكذا تقول، لا تقول سمع الشيخ فقط، ما سمع الشيخ، يسمع هو الذي سمع منك. تقول مثلا أخبرني الشيخ، الشيخ وأخبر وش ساكت، قلنا يهز برأسي مثلا، أخبرني قراءة عليه، قالوا تقيدها. حدثني الشيخ ماذا؟ قراءة عليه. هذه العبارة الثانية الصحيحة. أما تقول حدثني مطلقا أو أخبرني مطلقا، هل يصح أو لا يصح؟ هناك خلاف.
فيها تدليس يعني؟
بعضهم ذهب إلى الصحة قال يصح، لأنه باعتبار هو الشيخ لما سمع منه وأقره كأنه ماذا؟ حدثه، كأنه خبره. ولكن انصافا شيخنا كأنه لا، بعيد هذا المطلب. حدثني يعني أخبرني، يعني قال شيء سمعت منه، هذا معنى حدثني شيخنا. أخبرني سمعته، لا تقول سمعت فلانا وانت قارئ عليه. نعم قراءة واضح، يعني قراءة مراد من السماع يعني قراءة، هذا واضح. حدثني قراءة علي واضح، أتى بقرينة. أما ما أتيت بقرينة أطلق، حدثني شيخي بهذه الرواية من أصل حريز، سمع شيخي، هذا غير محل شيخ أصلا. أنت ما سمعت، تقول لا أنا أقصد قرأت عليه، أو قرأت، ما قلت قرأت عليه، قرأت عليه. يعني بعبارة أخرى الألفاظ تحمل على ماذا؟ على ظواهر، فقد يكون فيها تدليس، لأنه ما الفرق بينه وبين الطريق الأول؟ قد يكون بناؤه، قد يكون شخص يحب التحمل بالطريق الأول، يريد لا يريد الطريق الثاني مثلا التحمل، الطريق الأول هو أفضل شيء في التحمل. لما تقول سمعت يقول ها الحمد لله أنا أنقل الرواية بالتحمل بالطريق الأول، وهو يقصد مثلا الثاني. فالانصاف شيخنا يعني مقتضى القاعده، وان كان بعضهم حاول ان ياتي يعني بادله، ما عندنا ادله تسمن وتغني من جوع في هذا المطلب.
لكن نفس النتيجه شيخنا،
نتيجه واحده،
النتيجه الفرق وين؟ قد يكون مثلا كذب نوعا ما، يقول سمعت فلانا وهو ما قال شيء، اخبرني ما اخبرك. لا بد من قرينة أحسن، لذا قلت أنا أخبرني قراءة علي، مش العارف كلامنا إذا ما قال قراءة علي شيخ أطلق كلام هنا، قد يكون فيه تدليس بينه وبين الطريق الأول.
الصحة ما تنفعون إلى
هذا بعض الآخر. فشاهد الحال قالوا إذا أردت إما أن تقول قرأت على الشيخ فأقرني، أو قرئ عليه وأنا أسمع أحسن شيء هذا، أو حدثني قراءة عليه، أخبرني قراءة عليه، وما أشبه ذلك. والغريب السيد المرتضى رحمه الله يقول لا يصح أن تقول أخبرني قراءة عليه، حدثني قراءة عليه، حتى لو أتيت بالقرينة يقول لا يصح السيد المرتضى. أخليش سيدنا يقول لما تقول حدثني يعني حدثني يعني هو قال قراءة علي، والتكذيب يقول حدثني يعني ما حدثني، تقول أخبرني قراءة، لما تقول قراءة يعني ما أخبرني، لما تقول أخبرني يعني لم أقرأ عليه، يقول فيه تنافي، شيء مدرح والله. لكن الإنصاف باب المجال في اللغة العربية باب واسع شيخنا، واسع. أنت لما تقول قراءة واضح مرادك ماذا؟ واضح، ما في داعي لهذه الدقة من الشيخ المرتضى الزايد يعني اللازم اليوم هنا أنصاف، ما في داعي. فلا يصح طالما قال قراءة عليه، سمعت قراءة عليه أو أخبرني قراءة عليه، هذا لا بأس به، قرين على أن المراد منه والقراءة. فالمنع هذا بعيد، ما أبعد هذا القول مع من جوز سمعت بلا قراءة عليه، بينهما بعد المشرقين. بقي عندنا جهة ثالثة في هذا، تبقى إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.